بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، كان الكلام في ما نسب أو ما دعاه الإخباريون بأن عدم حجية ظواهر الكتاب الكريم، وذكر بأنه إما لأنه لا ظهور للآيات القرآنية، أو لأن لها ظهور لكن هذا ظهور ليس بحجة، إما فصله إما لمنع الصغرى أو لمنع الكبرى، أو أن البعض تعرض لإشكالاتهم على بنحو متسلسل، بعض إذا تراجعوا بعض الكتب اللي تعرضت إلى إشكالاتهم، وإشكالاتهم يتعرض لها هنا، يتعرض في أبحاث التفسير كمقدم لأبحاث التفسير وغيرها، والإشكالات واحدة تقريبا، قد تختلف في كيفية الجواب وفي كيفية التحليل من باحث لآخر. كان الوجه الآخر الذي ذكروه هو وقوع التحريف في القرآن الكريم، ولعله الآيات الشريفة التي سقطت في التحريف كانت تكون قرينة على الموجود، يعني نسلم بوقوع التحريف، هناك آيات سقطت، فلذلك ما أشك بوجود القرينة حتى أقول أصالة عدم القرينة، أقول بقرينية الموجود أن هذه الآيات الكريمة تحتوي على قرينة، أن هناك آيات سقطت، فمن تلك الآيات أحتمل وجود أحتمل فيها قرينة على المراد من الآيات الموجودة والباقي أمامي، فلذلك يشكل الأخذ بظواهر هذه الآيات. خوف، هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج أن يثبت التحريف تاما حتى أقول أن الآيات الساقطة تكون قرينة أو لا، أو فيها قرينة أو لا. فلذلك في مقام الجواب والمناقشة يقول بأن أولا التحريف لم يثبت، هذا التحريف بهذا المعنى أن هناك آيات سقطت، ثم الآيات التي سقطت هل هي من آيات الأحكام؟ قد تكون من غير آيات الأحكام، وما ذكر في الروايات من سقوط بعض الآيات هي في غير آيات الأحكام، فلا تكون فيها قرينة على آيات الأحكام. هذا أولا. ثانيا، أصل وجود عملية التحريف والسقوط هذه محل كلام ومحل تأمل، فلذلك لا يمكن الأخذ بهذا الاستدلال. وجواب آخر يذكره في البين بأنه أن هذه الآيات، لو فرضنا أن الآيات التي سقطت هي من آيات الأحكام، فقد وردت بعض الروايات التي أشارت إلى وجوب عرض الروايات على كتاب الكريم، وأن الشروط التي تجعل في العقود تكون باطلة إذا خالفت القرآن الكريم. فهنا عندما نأتي نقول هذه الروايات وردت عن الإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله عليه، التحريف المدعى هو قبل هذا لو بعد هذا؟ إذا كان التحريف المدعى وأن هناك آيات سقطت وهذه الآيات فيها قرينة على الآيات الموجودة، آيات الأحكام الموجودة، لما جاز للإمام أن يدلنا على أنه اعرض الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية على الكتاب الكريم، أو أن الشروط التي تجوز في البيع والشراء هي الشروط غير مخالفة وتبطل الشروط المخالفة لكتاب الله. فإذا كان هذا التحريف المدعى وهو قبل الإمام الباقر والصادق يؤثر على الظهور، لما ما صح منه الرجاع للقرآن الكريم مع أنهم أرجعوا للقرآن الكريم، فهذا يدل على أن هذه الآيات الساقطة على فرض سقوطها وتمامية سقوطها لا تؤثر في ظهور آيات القرآن الكريم. وطباقا هذه عمدة الدليل على حجية ظواهر القرآن الكريم هي إرجاع الأئمة السلام الله عليهم للقرآن الكريم، إرجاعهم سواء في أصل قبول الرواية أو في الترجيح بين الروايات المتعارضة، ما خالف كتاب الله ما وافق كتاب الله، اعرضوا رواياتنا على كتاب الله، الشروط المقابلة للكتاب الكريم هذه كلها هي من الأدلة، من الأدلة التي اعتمدت على حجية ظواهر القرآن الكريم، وأن هذا الظاهر يكون حجة، لأنه ما يصح هذا الإرجاع، ما يصح هذا الإرجاع مع وقوع تحريف للقرآن الكريم، أو إما أن هذا التحريف غير تام لا يؤثر، أو أن هذا التحريف أصلا ما متحقق. نعم، لو كان التحريف المدعى بعد زمان الإمام الصادق وبعد هاتين الروايات، هذه الروايات مثلا التي عن الإمامين سلام الله عليهما، حينئذ يمكن أن يتوقف في الأمر، ولكن هذا يعني التحريف المدعى هو في الفترات المتقدمة. إذن ظهور القرآن الكريم له ظهور. سنأتي إلى آخر، بأنه هل هذا الظهور الذي يظهر من القرآن الكريم هل هو حجة أم لا؟ فذكر وجهين لعدم حجيته. الوجه الأول هي آية المتشابه والمحكم، منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. والأمر المتشابه، المتشابه هو الذي في قبال المحكم، المحكم هو الذي لا تحتمله خلاف، يعني اليقين، يعني الذي فيه دلالة يقينية. والأمر المتشابه الذي يكون في قبال المحكم، فالمحكم إذا قلنا فيه دلالة يقينية فكل ما احتملت فيه الخلاف فيكون من المتشابه، وإذا كان متشابه حينئذ لا يجوز العمل به. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. خب هنا أيضا، فإذا حينئذ يكون هذه الظواهر موجودة، هذه الظواهر، لكن هذه الظواهر من المتشابه الذي لا يجوز الأخذ به، وإنما يؤخذ بالمتيقن به. فالمتشابه حينئذ يكون مجملا، لا يدلنا على عدم حجية هذه الظواهر، وبالتالي هذه لها ظاهر الآية القرآنية، لكن هذا الظاهر لا يجوز الاعتماد عليه. في مقام الجواب ومناقشة هذا الرأي أيضا ذكروا عدة أجوبة وعدة أمور يعني يمكن ذكرها لمناقشة هذه، إن هذا المتشابه هو المحكم، هو هذا من الظاهر أم ليس من الظاهر، يعني الاعتماد على هذه الآية الكريمة في إثبات عدم حجية آيات القرآن، هذا هو من الظاهر لو من الظاهر، فالآية تشمل نفسها لو ما تشمل نفسها. يعني إحنا قاعد نقول عدم حجية الظاهر لأن المتشابه هذا معناه، فهي الآية تكون من النص القطعي أو من المتشابه، أن المتشابه هل معناه مقطوع به حينئذ، أو لا، أن المتشابه أيضا من الكلمات التي ظاهرها كذا. فإذا قلنا أن الآيات من النصيات والقطعيات فحينئذ ما تشمل نفسها باعتبار هي نص، أما إذا قلنا هي نفسها ظاهر فحينئذ الكلام يعود عليها، الآية تشمل نفسها لما تشمل نفسها. فعدم حجية الظواهر تشمل الآية لو ما تشمل هذه الآية، فإذا قلنا أنها تشمل الآية فحينئذ تسقط عن الاحتجاج بها. إذا قلنا أنها لا تشمل نفسها بأي دليل، يجب أن تكون بهذه قطع ونصية، ونص في المعنى المراد وفي محل الاستدلال. هذا وجه. الوجه الآخر الذي يذكر هو أن التشابه المتشابه الذي يكون فيه معنى يشابه معنى آخر، فيكون هذين المعنيين موجبان لعدم الظهور، مو للظهور. المتشابه أن يكون هناك معنى ويكون معنى آخر، ونقول هذا المعنى يشبه هذا المعنى، وحينئذ لا يمكنك أخذ بالمعنى الأول ولا يمكن أخذ بالمعنى الثاني، لأنه يكون هناك تشابه بينهما. زين، هذا التشابه بينهما هل يشمل الظهور؟ يعني عندما أقول، يقول لي اختار أحد الشخصين، وأقول له واحد يشبه الثاني، فما هو وجه ترجيح أحدهم على الآخر؟ إذا كان كلاهما أحدهما يشبه الثاني فهما في مستوى واحد وفي عرض واحد، ولا يمكننا أخذ أحدهما دون الآخر. فلذلك يقول لك المتشابه غير المحكم. المحكم هو الذي واضح المعنى، ظاهر المعنى، لا تحتمل معنى آخر يشابهه. المتشابه أن يكون هناك معنيان، هذان المعنيان أحدهما يشبه الآخر، فإذا كان أحدهما يشبه الآخر أنت لمن تختار؟ تختار أليف لو تختار باء؟ ماكو مرجح لأليف على باء. زين، هذا يشمل الظهور؟ الظهور ليس معنيان متشابهان، لا، هذا المعنى أليف هو الواضح وهو الظاهر، المعنى باء أكو احتمال لكن لا يشبه الأول. المعنى الأول له ترجيح له ترجيح، أكو وضوح به أنه مراد المتكلم. المعنى الثاني باحتمال، فلا يكون المعنى الثاني والمعنى الأول متشابهان حتى أنا أقول أن هذا من المتشابه. فالظهور ليس من المتشابه، فحينئذ إذا لم يكن متشابه، والعقلاء طريقة العقلاء أنه يتمسكون بالظواهر، وإذا كانت طريقة العقلاء هو التمسك بالظواهر، وافترضنا أن هذه الآية هي كافية في الردع عن التمسك بالظواهر، أو أن هذه الآية هي تردع للتمسك عن الظواهر، واضح لا، لأن التمسك بالظاهر كسيرة عقلائية هي سيرة عقلائية ممتدة ومستمرة، وليس سيرة عقلائية في مورد معين دون بقية الموارد. لذلك إذا احتملنا أن يوجد هناك، أن يكون هناك ردع، فيجب أن يكون الردع يتساوى مع قوة العمل، مع قوة هذه السيرة. فهذه السيرة التي يجري فيها العقلاء في كل شيء في اعتمادها على ملاحظة مرادات المتكلم ومعرفة مرادات المتكلم، يجب أن تكون مؤخذ بعين الاعتبار أن الردع عنها مو بهذه الآية فقط، لأن هذه الآية هي في حد ذاتها يمكن أن لا تشمل الظاهر، وليست هي كافية في الردع عن العمل بالظواهر وحجية الظواهر الذي هو مقتضى سيرة العقلاء. هذا شيء. الشيء الآخر الذي يذكر أيضا في هذه الآية الكريمة هي: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني هناك هدف وهو الفتنة والتأويل. زين، هل الذين يتبعون الظاهر لهم هذا الغرض؟ يعني كأنه عندما قسمت الآية الكريمة المحكم إلى آيات أو الآية القرآنية أو الدلالات إلى متشابه ومحكم، إجا ذكرت بأن الذي يتبع المتشابه عنده غرض، عنده أكو هدف، عنده أكو غاية عنده، وهذا الهدف وهذا الغاية الذي عنده شنو؟ هو الفتنة، التأويل، العمل الباطل، حرف الآيات عن مقاصدها الصحيحة. هذا هو هكذا. فإذا يفترض في المتشابه بهذه الإمكانية، بحيث أن يأتي شخص ويزرع ويريد الفتنة ويريد الخراب ويريد كذا وكذا. وبهل واقعا من يتبع الظواهر الآن، أو يقول بحجية الظواهر، أو يعمل بالظاهر القرآني، له هذه الغاية وهذا الهدف؟ فإحنا إذا ما عندنا هذه الغاية وهذا الهدف، لأجد غي قيدت الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه بغية ذلك، هناك هدف وغرض لهم، ونحن ليس لنا هذا الغرض وليس لنا هذا الهدف. فلذلك كان هذا هو أيضا مما أيضا ينفع في الرد والمناقشة هي الآيات التي وردت أو الروايات التي وردت في عرض الأخبار الكريمة في أخبار الشريفة على الظهورات القرآنية وعلى القرآن، وأن لا تعمل زين. أنا لما أعرض على القرآن أعرض على ماذا؟ على ظاهر الآيات، مو على النصوص القرآنية. النص القرآني لا يوجد رواية تخالفه. إذن ما افترض من الروايات التي تكون مخالفة أو الترجيح هي مخالفة والمخالفة للظهور القرآني والموافقة للظهور القرآني، وليست المخالفة والموافقة للنص القرآني، لأن النص القرآني لا يوجد هناك من يخالفه. هذا شيء. الوجه الآخر الذي ذكر أن الروايات التي وردت في المنع عن التفسير بالرأي ونهت عن التفسير بالرأي، ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وأمثالها من الروايات التي تمنع من تفسير القرآن بالرأي. التفسير ماذا يعني؟ فلذلك استدلوا بها على عدم حجية الظاهر القرآني. أكو ظاهر، لكن هذا الظاهر القرآن يعني، لأن الرأي شنو؟ الرأي هو فهمك وما تستظهره من القرآن الكريم، والآيات نهت عن الأخذ بهذا الظاهر. في مقام الجواب أيضا قالوا بأنه هل الأخذ بالظاهر هو التفسير؟ قالوا بأن التفسير هو كشف القناع، يعني هناك معنى قد خفي أو خفي هذا المعنى تحت قناع، فكشف القناع هو التفسير، إزالة هذا القناع هو التفسير. الأخذ بالظاهر ليس تفسيرا، الأخذ بالظاهر ليس كشف القناع، لأنه من البداية ما بي قناع، هو معنى ظاهر واضح، فهذا المعنى الظاهر الواضح أنت تأخذ به، ولا يوجد هناك قناع تلبس به هذا المعنى حتى أنت بالتفسير تأتي وكذا وتحاول تشيل هذا. لذلك التفسير هو عملية توضيح لما هو مخفي، لما هو خاف. أما لما يكون هناك ظاهر، وهذا الظاهر حينئذ لا يكون من التفسير. لذلك أقول بأنه قد يكون التفسير بالرأي الذي ذكر في هذه الروايات يعتمد أو يقصد به أحد معنيين. المعنى الأول هو ما كان يخالف الظاهر القرآني بإيجاد معاني وذكر معاني غير موجودة، ومحاولة حمل الآيات الكريمة على معان أخرى غير موجودة في ظاهر الآية، مثل ما يفسر في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون. إجا قال آل فرعون هم الشياطين، الآية واردة ظاهر آل فرعون، هذول آل فرعون. نجيناكم يعني أمة موسى. أما أنا أجد أن آل فرعون، لا، آل فرعون عن كل الشياطين، وإذا نجيناكم يعني شنو؟ نجيناكم يعني المؤمنين وغيره، ولا يختص بأمة موسى. ظاهر الآية أنا نجيناكم وآل فرعون وارد شخص معين أو أشخاص معينين. أني أجد أبحث عن مصادق أخرى ومعان أخرى أحمل عليه الآية الكريمة، فهذا يكون تدخل في، ويكون هذا هنا الرأي، أني أنا أجيب ما هو ما وراء الظاهر وأعتبره هذا هو تفسير وهذا هو معنى الآية الكريمة وهذا هو ظهور الآية الكريمة. قد يكون أن الله سبحانه وتعالى ينجي من الشياطين، ينجي البشر من الشياطين، لكن هل نستفيده من الآية الكريمة؟ لو نستفيده من روايات أخرى ومن آيات أخرى، هذا شيء. المعنى الثاني الذي يمكن أن يحمل عليه هو حمل الآيات الشريفة على معنى من دون الرجوع إلى الروايات وروايات أهل البيت. هذا المعنى ممكن أنه يمكن أن فيكون معنى التفسير المنهي عن هو الأخذ بالظاهر من دون الرجوع إلى روايات أهل البيت. فهذا يعني عدم حجية الظاهر، وإنما التوقف والفحص. أنه توجد لهذه رواية أهل البيت معنى وذكر لهذه الآية الكريمة في معنى من المعاني أو لا، فحينئذن لا تمنع عن حجية الظهور تماما، وإنما تمنع عن حجية بعض الآيات التي فيها تفسير لأهل البيت وروايات أهل البيت. إذن كشيء عام عندما نرجع للقرآن الكريم نجد هناك آيات تأمرنا بالرجوع للقرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا بيان للناس وهدى. كيف يكون هدى للمتقين؟ كيف يكون التدبر بالقرآن؟ احنا مأمورون بالتدبر في القرآن الكريم. ما يعني التدبر؟ يعني التفكير في المعنى، يعني معرفة القرآن، تأمل في معنى القرآن. فإذا كان القرآن سواء كان صغرويا في الظهور أو كبرويا لا يظهر منه شيء، أو أن ما يظهر منه هو ليس بحجة، فهذا يعني عدم الاستفادة من القرآن الكريم أصلا، وإنما نقرأه لخلقة اللسان فقط. فقط ذكر. واحد يقرأ في شيء ممنوع عن فهمه، ممنوع عن من أن يفهم أي شيء أي كلمة منه، لأنه عاجز، لأنه ليس من خوطب به، ولا أن يكون كذلك موردا لفهم آيات العفوصين. فحينئذ هذا يكون مخالف لنصوص الآيات القرآنية. ثم إذا قلنا أن القرآن الكريم يعتمد على يجب الرجوع إلى رواية أهل البيت سلام الله عليهم، فهذا بإشكال. إشكال الأول أنه لا توجد روايات في كل آيات القرآن الكريم، لا توجد هناك روايات عن أهل البيت في تفسير كل الآيات الكريمة. فحينئذ ماذا نقول؟ نقول انقطاعه أو انسداده باب فهم القرآن. يعني ما ورد من آيات من روايات أهل البيت إذا دققنا بها رواية صحيحة ما تريدها، فقد يكون في المقدار يعني ضئيل وليس مقدارا كثيرا من روايات أهل البيت. هذا أولا. ثانيا أن أهل البيت سلام الله عليهم هم بأنفسهم كانوا يبينون النكات في كيفية فهم آيات القرآن الكريم لما كان الباء وكذا، خصوصا في آيات الأحكام. يعني لو خصصنا النظر في آيات الأحكام، وإن كانت هي دعوة الأخباريين دعوة عامة مخصص في آيات الأحكام، إذا قلنا في خصوص آيات الأحكام أهل البيت كانوا يدلون على كيفية فهم الآيات القرآنية. ثالثا أن الأخبار العرض، عرض الروايات على أهل البيت في قبول عرض رواية أهل البيت على القرآن في أصل قبولها، في أصل حجيتها، ما خالف كتاب الله فهو زخرف، فهو باطل، لم نقله. وكذلك في الترجيح بين الروايات ما وافق الكتاب الكريم يكون هو المرجح لرواية على رواية أخرى بعد ثبوت أصل حجيتهما. ومضافا إلى أن هذه الآية الكريمة نفسها المتشابه والمحكم عندما نرجع إلى تفسير أهل البيت فيها يفسرون في آية نصموه مو في ذهني، بس أنه المحكم نحن أهل البيت والمتشابه هم مخالفونه أو هم مخالف أهل البيت، فالآية تعطي أو تحمل على معنى آخر غير المعنى الذي استدل بها. فحينئذ شلون تكون؟ يعني إذا أنت تقول يجب البدعة هكذا يجب الرجوع إلى رواية أهل البيت في فهم القرآن الكريم وفي فهم ظاهر القرآن الكريم، فالآية الكريمة تستدل بها على عدم حجية الظاهر، لكن في رواية أهل البيت ما استدل بها وما أعطيت هذا المعنى، أعطيت معنى آخر. فحينئذ كيف يستدل بها على ما نحن فيه؟ فلذلك هذه الدعوة التي ذكرت من الإخباريين دعوة واضحة البطلان، وأيضا من الأمور التي تذكر أيضا في ردهم أنه هاي مخالفة للثقلين، إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. فإذا قلنا أن الكتاب الكريم لا يمكن فهمه ولا يمكن استخراج أي شيء من معانيه إلا بالرجوع إلى أهل البيت، صارت الحجة هي فقط أهل البيت وفقط الرجوع إلى أهل البيت، بينما الرجوع إلى كليهما كتاب الله وعترتي، يعني أنه يمكن أن يستدل بكتاب الله ويمكن أن يستدل برواية أهل البيت، فلا حسبنا كتاب الله تام ولا حسبنا رواية أهل البيت تام، ويجب الأخذ بكليهما بمعنى حجتيهما معا، هذا هو الحجة الذي يجب الأخذ بها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتبار بداية شهر رجب إن شاء الله في الغد، فقط نذكر رواية رواها الشيخ الصدوق في أماليه في مجلسه 80 بالمناسبة أيضا لأربع خلونا من رجب سنة 68 و300، يعني 368 هجرية. فيقول بسنده يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله: ألا إن رجب شهر الله الأصم وهو شهر عظيم، وإنما سمي الأصم لأنه لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلا عند الله تبارك وتعالى، وكان أهل الجاهلية يعظمونه في جاهليتها، فلما جاء الإسلام لم يزدد إلا تعظيما وفضلا. هسه واقعا أهل الجاهلية ليش كانوا يعظموا؟ أكو مثلا في الآثار من أمم أخرى الأشهر الحرم، ليش كانوا يعتبرون هذه الأشهر؟ شنو خصوصيتها؟ هل كان أهل الجاهلية وصل إليهم مثلا من كتب قديمة أو من أنبياء أخر بخصوص هذه الأشهر التي هي أيضا مورد تعظيم في الإسلام؟ هذا يحتاج إذا واحد قدر يراجع أن يشوف أهل الجاهلية ما وجه تعظيمهم لهذه الأشهر. فلما جاء الإسلام لم يزدد إلا تعظيما وفضلا، ألا أن رجب وشعبان شهراي، وشهر رمضان شهر أمتي، ألا فمن صام من رجب يوما إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر، وأطفأ صومه في ذلك اليوم غضب الله، وأغلق عنه أبوابا وأغلق عنه باب من أبواب النار، ولو أعطي ملء الأرض ذهبا ما كان بأفضل من صومه، ولا يستكمل أجره بشيء من الدنيا دون الحسنات إذا أخلصه لله عز وجل، وله إذا أمسى 10 حسنات 10 دعوات مستجابات، إن دعا بشيء في عاجل الدنيا أعطاه الله عز وجل، وإلا ادخر له من الخير أفضل مما دعا به داعا من أوليائه وأحبائه وأصفيائه. ومن صام من رجب يومين لم يصف الواصفون من أهل السماء والأرض ما له عند الله من الكرامة، وكتب له من الأجر وكتب له من الأجر أو كتب له من الأجر مثل أجور 10 من الصادقين في عمرهم، بالغة أعمارهم ما بلغت، ويشفع يوم القيامة في مثل ما يشفعون فيه، ويحشر معهم في زمرتهم حتى يدخل الجنة ويكون من رفاقهم. وأيضا تذكر روايات من صام 3 أيام، من صام 4 أيام، من صام 5 أيام، إلى يذكر الشهر كله. بعدين في نهايته هذا يوم واحد، بعدين قيل يا نبي الله، بعدين عدد يوم يومين 3 4 إلى 30 يوم، قيل يا نبي الله في آخر الرواية: فمن عجز عن صيام رجب لضعف أو لعلة كانت فيه، أو امرأة غير طاهر، يصنع ماذا؟ لينال ما وصفته. ما قدر يصوم، بس كأن الرواية ما تقول ما قدر يصوم أصلا تكاسلا، يعني كان معذورا في عدم صومه، عدم التمكن، مرض، امرأة غير طاهرة، مو تكاسل. قال: يتصدق كل يوم برغيف على المساكين، والذي نفسي بيده، إنه إذا تصدق بهذه الصدقة كل يوم نال ما وصفته وأكثر، إنه لو اجتمع جميع الخلائق، لأن هذا يكون ترك الصوم لعلة وأراد أن ينال ذلك الثواب فسعى إليه، فيأخذ. مو واحد يقول خب اللي أطيب ما أصوم، هو مو مخير، يعني بعض الحين يكون مخير فيقول يا أخي أنا ما حصلت هذا الثواب، حصل ثواب التصدق، لا يحصل ثواب التصدق العادي، مين يحصل ثواب التصدق الذي هو بديل عن ذلك العمل. يعني عند بعض الأعمال، يعني مثل حتى وارد عنده في قضاء نوافل الليل أو في النوافل المرتبة، الذي لم يصليها، الذي لم يقضيها، فإذا لم يتمكن يتصدق عن كل ركعتين بكذا بمد يمكن. هذا التخيير مو هو تخيير من الأساس، أنا يا أصلي وأدفع. ظاهرا هي كلها في الدرجات في عدم التمكن، يعني ما استطاع لعلة ما استطاع، خصوص المستحبات أي قد تكون العلة الانشغال، المهم كان يريد أن يعمل ولم يتمكن من العمل، فلا يريد أن يفوته ذلك الثواب فيتصدق. فقال يتصدق كل يوم برغيف على المساكين، والذي نفسي بيده أنه إذا تصدق بهذه الصدقة كل يوم نال ما وصفت وأكثر، إنه لو اجتمع جميع الخلائق كلهم من أهل السماوات والأرض على أن يقدروا قدر ثوابه ما بلغوا عشر ما يصيب في الجنان من الفضائل والدرجات. قيل يا رسول الله، فمن لم يقدر على هذه الصدقة، ما عندها ما كل يوم يعطي، يصنع ماذا لينال ما وصفت؟ قال يسبح الله عز وجل كل يوم في رجب إلى تمام 30 يوما بهذا التسبيح 100 مرة، سبحان الإله الجليل، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعز الأكرم، سبحان من لبس العز وهو له أهل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في نيل ثواب هذا الشهر المبارك، ونسألكم الدعاء. إن شاء الله إلى يوم السبت.